وهذا سؤال من ماليزيا يقول صاحبه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. نحن سكان هذه الولاية في ماليزيا نرغب في طلب النصح والتوجيه من فضيلتكم، فقد أشكلت علينا بعض الأمور التي نعيشها في واقعنا، وأردنا أن نرفعها إليكم طلبا للبيان والطمأنينة. في ولايتنا يتمسك القادة والمفتون بعقيدة أهل السنة والجماعة مع منهج التجديد والإصلاح، ويعظمون
ما هو منهج التجديد هذا؟ كتاب السنة فيه ما كفاية، لأن كلمة منهج التجديد والإصلاح هذا شيء مدخول في هذه المسألة. فالذي يتمسك بالكتاب والسنة قد كفية وقد هدية ووقية، كما جاء في ذلك الحديث: كفيت ووقيت وهديت وتنحانه الشيطان، يعني في الذي يعني يخرج على الصواب. فالكتاب والسنة فيهما كفاية. أي حديث بعد الله وآياته يؤمنون: استقم كما أمرت، واتبع سبيل من أناب إلي، استقيموا إليه واستغفروه، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. مسألة منهج التجديد هذا شيء مستغرب. نعم، ها.
قال: مع منهج التجديد والإصلاح، ويعظمون شخصيات مثل جمال الدين الأفغاني.
معناه أنهم هذا يريدون به التجديد، منهج التجديد والإصلاح، تعظيم هذا الضال. هذا كلام شيخنا رحمة الله عليه في جمال الدين الأفغاني في كتابه تحفة المجيب. قال: جمال الدين الأفغاني ومحمد عبد المصري من العلماء العلماء المعتبرين، وما حالهما وما هو وجه انحرافهما؟ الجواب: هما ماسونيان أفسدا الشباب بمصر في زمنهما وبعد زمنهما، وأفسدا كثيرا من الكتاب، ومنهم محمد رشيد رضا. ولنا رسالة بحمد الله بعنوان: ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر، وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية، لأنه كان من الطاعنين في حديث السحر على طريقة العقلانيين. ولا يتسع الكلام، فأحيل على كتاب منهج المدرسة العقلية في التفسير، هو عندنا وموجود، وكتاب جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام، فهما من أئمة الضلال، وهما إلى الكفر أقرب. وهذا صاحب كتاب الموسوعة الميسرة، هذا القراءة من صفحة 211 لشيخنا رحمه الله، وفي صفحة 364 من تحفة المجيب: والفلاسفة ينكرون وجود الجن، وقد انزلق محمد رشيد رضا في هذا وقال إن الجن عبارة عن الجراثيم، لأنها لا ترى إلا بواسطة مكبر، وحتى الجن ما ترى بواسطة مكبر. وهو يقول هذا الكلام حتى يوافق المستشرقين من أعداء الإسلام الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. وفي التغريب، فصل التغريب من كتاب الموسوعة الميسرة، تغريب في المجلد الثاني منه صفحة 700، قال: تجول جمال الدين الأفغاني كثيرا في العالم الإسلامي شرقا وغربا، وقد أدخل نظام الجمعيات السرية في العصر الحديث إلى مصر، كما يقال بأنه انضم إلى المحافل الماسونية، وكان على صلة بالمستر بلنت البريطاني. كان الشيخ محمد عبده من أبرز تلاميذ الأفغاني وشريكه في إنشاء مجلة العروة الوثقى، وكانت له صداقة مع اللورد كور والمستر بلنت، ولقد كانت مدرسته ومنها رشيد رضا تدعو إلى مهاجمة التقاليد، كما ظهرت لهم فتاوى تعتمد على أقصى ما تسمح به النصوص من تأويل، بغية إظهار الإسلام بمظهر المتقبل الحضارة متقبل لحضارة الغرب بمظهر المتقبل لحضارة الغرب، يريدون أن يذلل الإسلام لقبول حضارة الغرب. كما دعا الشيخ محمد عبده إلى إدخال العلوم المصرية إلى الأزهر لتطويره وتحديثه. كان المستشرق مستر بلنت يطوفه وزوجته مرتديا الزي العربي، داعيا إلى القومية العربية وإلى إنشاء خلافة عربية بغية تحطيم الرابطة الإسلامية. وهذه ترجمتهم. حاصل أنهم من المدرسة العقلية زائغين إلى الكفر أقرب. وهناك كتاب جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام، كما ترى أشار إلى شيخنا رحمه الله، يقرر عليه الزندقة والمروق من الدين. نعم، فهذا الذي يهدف إليه من يقول إنه يريد التجديد. هذا ما هو تجديد، هذا تجديد للضلال، ما هو تجديد للإسلام. نعم.
قال: ويعظمون شخصيات مثل جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا الذين كانوا رواد حركة الإصلاح والتجديد.
لا، ما هم رواد حركة الإصلاح، هم رواد الضلال، رواد التغريب، يريدون أن يذللوا الإسلام لما جاء به الغرب، هذا الذي قرره عليهم الكتاب والعلماء.
وكذلك حسن البنا،
وذاك صوفي وإخواني، صوفي وإخواني أعمى. حسن البنا ليس بعالم، الذي يقول هو عالم ما يعرف العلم، وبعد ذلك له أشعار تدل على أنه كان متجلد في التصوف، وكذلك أيضا له زيارات إلى قبور الصوفية، وله حضور للموالد، يحضر ينشد فيها الأسعار، ينشد فيها الأشعار، تلك الأشعار الباطلة سواء قالها هو أو قيلت عنده. وكذلك أيضا هو مؤسس حزب الإخوان المسلمين، بسبب هذه هو أساس هذه الفتنة في العالم، في الإخوان المسلمين، ويحمل وزر كل من ظل بعده من هؤلاء المنحرفين، وهو من ضمن المتغربين التغريبيين. في كتاب تحفة المجيب قال الشيخ رحمة الله عليه في سؤال 13: أما المنهج فمنهج مبتدع من تأسيسه ومن أول أمره، فالمؤسس كان يطوف بالقبور وحسن البنا ويدعو إلى التقريب بين السنة والشيعة ويحتفل بالموارد، فالمنهج من أول أمره منهج مبتدع ضال، منهجهم ضال صوفي. ولنا رسالة في الرد على صوفيته وعلى أنه كان يقول بالرجعة، حسن البنا ممن يقول بالرجعة. نعم.
مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأحمد دحلان مؤسس حركة المحمدية في إندونيسيا، ويكرم حكومتنا ومفتينا الحاج عبد الملك كريم أمر الله الذي نشر تعاليم المحمدية في ولايتنا، يقولون إنهم يأخذون الأحكام من القرآن والسنة بفهم الصحابة والتابعين، ويستعملون العقل السليم والرأي الرشيد كمرشد.
يستعملون العقل السليم لكن يستعملونه على فهم السلف، يعني لا يقول احنا أن عطل عقلك وفهمك الرشيد، إنما نحذرك تحذيرا بالغا، تحذير مشفق، أن تغتر بجمال الدين محمد عبده ومحمد رشيد أمثل هؤلاء، وتعتبر أن أخذ علومهم هذا من يعني استفادة من العقل. هذه العقلانية ما نفعت أصحابها، أكبر ضلال في هذا العصر هم العقلانيون هؤلاء بلا عقول.
يقول المفتي في حديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواه أبو داود، ذكر أن الأمة الإسلامية ستشهد تجديدا أو إصلاحا كل 100 عام.
الحديث ثابت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس 100 عام يجدد لهذه الأمة أمر دينها، ثابت وفي صحيح مسلم شيخنا رحمه الله. لكن يا أخي شؤون التجديد معروفة، هات المناوي، شوف إذا القديم المناوي عند الحديث، شؤون التجديد معروفة، يجدد العقيدة الصحيحة، يجدد العلم النافع، يجدد التفسير الصحيح المبني على تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير السنة بالسنة، القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بالآثار، كما هو شأن تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير الشنقيطي، تفسير السعدي، هذه كلها تفاسير جيدة لكن بعضها مختصرة. فهذه يجدد أيضا الفقه أن يكون يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التجديد الذي يهدفون إليه إلى إلغاء الشريعة الإسلامية وإلحاقها بأفكار الغرب وبالقوانين والدساتير، هذا ما هو تجديد، هذا هدم. ولا يطلق على مثل هذا مجدد إلا أن يقال مجدد الكفر والزندقة أو الضلالات والبدع، ومن أحيا من دعا إلى بدعة كان عليه أو إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة. فالذي يريد أن يجدد يتعلم علم الحديث ويتمكن منه، واقرأ كتاب شرف أصحاب الحديث الخطيب، واقرأ كتب العقيدة، ترى أن هذا طريقة المجددين وطريقة الأبدال وطريقة ذوي الأسانيد. خذوا عن السلف رضوان الله عليهم، جدد دين الله، جدد دين، لا تزال طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، وإنما يظهر الله وينصر الله من نصر دينه لا من خالف الحق، ولا ينصر الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، سواء كان بالقلم أو باللسان أو بالقول أو بالفعل. بالفعل من نصر الله نصره. فهذا مضمون التجديد الصحيح الشرعي الذي أراده الله عز وجل. ولا يعني أن واحد يجدد للعالم كله، قد يكون هناك يعني هذا مجدد مثلا في هذا مجدد في بلد كذا، وهذا مجدد في بلد كذا، وهذا قد يكون مجدد في فن أو فنون، وهذا كذلك، من باب التعاون على البر والتقوى. ولهذا تجد ربما يقولون في البلاد اليمنية كان من مجدديها الإمام الوادعي، وكان من مجددي هذا العصر مثلا الإمام بن باز، ومما لا خلاف فيه أن من المجددين في هذا العصر الإمام الألباني لعلم الحديث ونحوه، ومن المجددين في هذا العصر الإمام ابن عثيمين، ومن المجددين في هذا العصر مثلا في بلاد المغرب ذكروا أيضا الشيخ تقي الدين الهلالي في عصر ابن باز رحمه الله، على أنه دون الشيخ ابن باز في العلم، لكنه في بلاده كان مجددا وله كتب جيدة وأمثال ذلك. هؤلاء جددوا التوحيد، جددوا لها أمر دينها، دينها كتاب الله وسنة رسوله والتوحيد والعقيدة الصحيحة، ما هي الضلالات والآراء والفتن والثورات والانقلابات والمظاهرات والشرور، ولا التصوف ولا الرفض ولا البدع، ليست من الدين. أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في فيض القدير للمناوي برقم 1845: إن الله يبعث، إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، قال: يبين السنة من البدعة، ويكثر العلم وينصر أهله، يكثر العلم وينصر أهله، ويكسر أهل البدعة ويذلهم. قالوا: ولا يكون إلا عالما بالعلوم الدينية الظاهرة. قال ابن كثير: قد ادعى قوم، كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث، والظاهر أنه يعم جملة من العلماء من كل طائفة وكل صنف، من مفسر ومحدث وفقيه ونحوي ولغوي وغيرهم. شاهد أن يكون على الهدى، الهدى أن يكون يجدد على الهدى لقوله أمر دينهم. فتأمل كلمة أمر دينهم، أمر دينها يدل لها الدين. حديث الصحيح الصحيحة في الصحيحة 599 أيضا في نعم.
قال: ويعتقد أن المحمدية تمثل هذا التجديد، وقد تمثل أيضا جماعات أو منظمات.
المحمدية ما ذكر فيها من أوصاف لا تمت عن أولئك العقلانيين بسلام، لا تتجاوز أولئك العقلانيين. نعم.
وقد تمثل أيضا جماعات أو منظمات، وأنا متيقن أن المقصود في الحديث هو المحمدية.
هذه دعوة، والدعاوى ما لم يقيم عليها بينات أهلها أدعياء، المدعي البينة والمنكر اليمين.
يقول: تقوم دار الإفتاء بإعداد خطبة الجمعة على منهجهم ليقرأها جميع أئمة المساجد.
هذا غلط، كل مسجد يحتاج يعالج وضعه، هذا المسجد يحتاج يعالج أموره وما يراه من ما يحتاجه البلد والحي والحارة الذي يصلون هنا، قد يكون هناك تفشت الغيبة فيحذر منها، أو الربا يحذر منه، أو يحصل هناك اختلاط بين الرجال والنساء فيحذر منه، والمسجد الآخر له أمور يحتاج أن ينبه عليها. وتحديد الخطبة في البلد الواحد في البلد كله بخطبة واحدة هذا من المحدثات، وتوحيد الأذان في البلد الواحد من الأذان الجامع إلى البلد كله هذا من المحدثات. وقد كانت مساجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة يؤذن فيها للصلوات الخمس، وكان يعني في أزمنة المسلمين كل بلد يخطب بما يقربه إلى الله عز وجل مما يحتاجه الناس. ما يوحدون خطبة المسجد النبوي إلى جميع البلدان مثلا المجاورة له. نعم.
قال: ومن بين موضوعات هذه الخطب ذكر الرسول استقبال العام الهجري الجديد.
يعني يريد أن يوحد ذكر الرسول، البلد كله يخطب في ذكر الرسول، كلها للمولد يحثون البلد كلها له. هذه نعشة صوفية، هذه البلد كله يحث على الموالد، الموالد محدثة، ما احتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، الصحابة كلهم ما احتفلوا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي الآن آل البيت يقولون أنهم من علويون أو يقولون حسينيون أو كذا، ما احتفل جدهم علي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا هم مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وهذه، ولا مع علي رضي الله عنه، ولا مع السنة، مع الاستحسان والضلال. ولماذا قال نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما صلنا عليه إلا ليلة المولد، صلوا عليه في كل حين كما يفعل أهل الحديث، عند ذكره يصلون، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وأن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم.
قال واستقبال العام الهجري الجديد،
وهذا أيضا من المحدثات، أنه كل ما جاء عام هجري وحدوا الخطب من أجله، وحدوا الخطب استقبال العام الهجري، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل أي عام بخطبة مستقلة ولا الصحابة، وهذه خطب النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة مشهورة مدونة، وهذه خطب الخلفاء وغيرهم من الصحابة، ما كانوا كل عام يستقبلونه بكذا وكذا من الخطب. نعم.
ويوم ميلاد الملك،
وهذا الذي يريدون، يوم يجعلون يوما لميلاد الملك، يوم ميلاد وأعياد أمثال ذلك، يريدون أن يتحكموا في المجتمع، أن نخطب بهذه الأشياء التي يريدونها، كما كان بعض البني أمية في بعض المتأخرين يقدمون خطبة العيد على الصلاة، يقدمون ماذا؟ الصلاة على، نعم، خطبة العيد على الصلاة. لماذا؟ قالوا من أجل أنه إذا حصل منهم سب لبعض آل البيت الناس ما يقومون ينتظرون الصلاة، فكان هذا من المقاصد السياسية الباطلة، وهكذا أيضا هذا التقرير في هذه الخطبة.
ويوم الأب ويوم الأم،
وخطبة خاصة بيوم الأب، وزيدوا معها الشجرة، وزيدوا معها البقرة، وزيدوا معها العمال، وزيدوا معها كذلك، يعني ماذا، الأعياد الأخرى، وعطوها خطب. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هناك كتاب خاص في الأعياد المحدثة ينبغي أن يطلع عليه هؤلاء.
قال ولا يسمح بتدريس كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا تتخذ فتاواه مرجعا رسميا في دولتنا.
والله كتب علمية، والله كتب سلفية، رجل موحد، وكلامه واضح، الذي يقرأ في الدرر السنية في الفتاوى النجدية مما ينقلونه عنه ومما يقوله هو، ويقرأ في كتب آية حديث، يستدل بآية يستدل بحديث، هذا كتاب التوحيد من أنفس الكتب، هذا كتاب الأصول الثلاثة من أنفس الكتب، هذه كتب بين أيدي الناس يقرأون فيها كتب علمية نافعة، نعم، داعي إلى التوحيد وداعي إلى السنة. وهؤلاء لما خالفوا كثيرا من أمور التوحيد والسنة حاربوا أهلها.
قال وتنتشر في مساجدنا دروس وخطب لمشايخ وأساتذة ودعاة ينتمون إلى اتجاهات مختلفة، ومنهم طلاب ومشايخ سلفيين في اليمن وجامعة الأزهر وجامعة الأردن وغيرها من الجمعيات.
الحاصل أن هذه إذا سلم الإنسان السلفي مسجد يقول فيه قال الله قال الرسول، ينشر فيه السنة والعلم النافع والعمل الصالح، يقيم دعوة، لا مانع، أمر طيب. أما إذا تحكم فيه وأن يكون خاضعا لمثل تلك التقريرات ومثل تلك الخطوة، فأنا لا أنصح، حتى لو يكون تحت خيمة ويخطب بطلابه ويعلم طلابه تحت خيمة، أبر له من أن يكون يأخذ جامعة من تلك الجوامع الكبار يتحكم فيه ثم يدخل في البدع ويستدرج في غير ذلك من المعاصي. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم.
قال وتقام في المساجد دروس يحصل فيها اختلاط بين الرجال والنساء،
وهذا مما حذرنا منها آنفا. هذه فتنة، أعوذ بالله، أعوذ بالله، إيش من دراسة هذه؟ إذا كان رجال ونساء سواء، قلوب مريضة، قلوب قاسية، والله ما تفهم، الرجال يفكرون في النساء والنساء يفكرون في الرجال، هذه عمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة على أمتي فتنة من أضر من النساء على الرجال، هذا أكبر فتنة كما في الحديث هذا. وقال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فاتقوا الدنيا وينظر كيف تعملون، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، الحيوانات لو اختلطت، هات كباش مع ضأن، هات تيوس مع غنم، اختلطت ما تجد حتى يترك المرعى يشغل عن ذلك، نعم.
قال: ويلتقط فيها تصوير ذوات الأرواح.
وهذا من المعاصي، هذا المعاصي. أقول الناصح السلفي الناصح لا يذل نفسه للمعاصي، لا يذل نفسه للمعاصي، ما ينصر دين الله أبدا معصم بالمعاصي والله ولا بالبدع. إن قال الله عز وجل: ينصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة. فإنما ينصر الله المؤمنين، ينصر الحق من ينصره، أما يخذل دينه ما ينصر. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات مثلها ترقهم ذلة. هذا يعيش، هذا ممكن يعيش، يحصل من جمعية مصروف شهري ولا مصروف سنوي ولا كذا ويعيش. أما أنه ينصر دين الله يموت، يموت الدين عنده الاستقامة الصحيحة تموت مع وجود الجمعيات، مع وجود المخالفات الشرعية. هذا مجرب قد رأيناه في بلادنا، كم من بلاد كانت تزخر بالسنة وبالعلوم حتى إذا دخلوا في الجمعيات ودخلوا في المخالفات وهرعوا بعد الدنيا ماتت دعوتهم.
قال: وتقام فيها مناسبات واحتفالات يعد كثير منها من البدع. قال: ويكرم قادتنا شخصيات مثل ذاكر نايك
وبيل معي عليه رد مستقل في دماج، كان أسئلة من هناك أتوا بها، وهو ظاهر بعد أحمد ديدات ذاك، هو تابع له على طريقته، طريقة الإخوان المسلمين الضلال.
وبلال فيليبس
وهو كذلك،
وكذلك يوسف القرضاوي
وهو من أسوأهم حالا،
من أحد أعلام الإخوان المسلمين، وإسماعيل هنية
معروف، القرضاوي معروف، نعم.
وإسماعيل هنية زعيم
القرضاوي، القرضاوي ممن يرى أنه ما يرجم المحصن ويحاول أن يأتي بفتاوى ويأيدها، ولنا رد على هذه المسألة عليه في هذه المسألة، وهناك ردد عليه مطبوعة القرضاوي بيان حاله، حتى أنه يرى العبرة المريحة يفتي بها عبرة الرحمة. وهذه الفتوى أيضا سببت للناس ضجع في ذلك، أنه يعني إذا يبيح للغربيين أنه يخرج يعمل له يمد يده ويضرب له إبرة يموت، ولا المريض اللي اشتد مرضه يعطونه إبرة يموت، يعني على الإثم العدوان على قتل النفوس، يسمونها إبرة الرحمة، إبرة العذاب.
وإسماعيل هنية زعيم حركة حماس
طير على أشكالها تقع،
بل ويأمرون الناس بإقامة صلاة الغائب عليهما.
نعم، صلاة الغائب إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه ما صلى عليه، كان في بلاد نصارى، أما بلاد مسلمين وصلوا عليه اكتفى بذلك على الصحيح.
قال: ونحن نواجه أمورا تثير فينا الحيرة وتقلق قلوبنا، وهذه أسئلتنا: هل يجوز للأساتذة السلفيين ولا سيما طلاب مشائخ اليمن أن يكونوا أئمة ومعلمين رسميين في مساجد دولتنا، وأن يتقاضوا رواتب، وأن يتعاونوا مع الدعاة من أهل التحزب؟
سبق الجواب. الذي يقيم السنة الحمد لله يقيمها حيث تيسر له، والذي ما يتيسر له إلا بالتنازلات لا يتنازل عن الاستقامة. نعم.
قال: هل يجوز لنا أن نأخذ العلم من الأساتذة السلفيين عندما يدرسون في مثل هذه المساجد، مع أن دعوتهم تختلف عن دعوة أهل السنة؟ ولا
إذا كانت تختلف دعوتهم عن دعوة السنة كيف يصفهم بسلفيين؟ إذا اختلفت دعوتهم عن دعوة أهل السنة كيف يوصفون بأنهم سلفيون؟ هل السلفية شيء والسنة شيء؟ السلفية التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف.
يقول: ولا سيما دعوة مشائخ اليمن، وفي تلك المساجد توجد منكرات مثل الاختلاط وتصوير ذوات الأرواح وتسجيل المقاطع المرئية.
طلاب دار الحديث بدماج، والذين أيضا بعد ذلك أبدا ما عندهم تصوير ذوات أرواح، ولا عندهم اختلاط، ولا عندهم تلك الطرق، إنما على ما كانوا عليه من قبل. فمن كان على تلك الطريقة ولا يزال عليها كما نحن عليه ولله الحمد حي هلا، ومن غير أو بدل ما عليكم منه، فذرهم وما يفترون.
قال: وتسجيل المقاطع المرئية ودروس ووعظ يلقيها دعاة حزبيون ومنتمون إلى اتجاهات شتى.
إذن الذي ينتمي إلى اتجاهات شتى ويقلده هؤلاء وهؤلاء ما تصفه بأنه سلفي. السلفي الذي يسير على الكتاب والسنة على منهج السلف، هذا هو. بارك الله فيكم. وعلى كل قد تبين الرشد من الغي، الدعوة السلفية واضحة، والذي يريد أن يدخل في الدعوة السلفية ما ليس منها يفشل.
قال: ويقول أساتذتنا أن إن دولتنا دولة سنية، وقد سجلوا أنفسهم دعاة رسميين لهذه البلاد، فإذا أمرهم الحاكم بشيء قالوا نحن مطيعون لأمر الحاكم.
بل الحاكم يطاع في طاعة الله في غير معصية الله، إذا أمر بالموالد، إذا أمر بتلك التي تقدم ذكرها يقال هذه معصية ولا يجوز، حتى لو ينسحب من المسجد ومما نأتيه ينظر يحافظ على دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع شعف الجبال ومواقع القطر في الدين والفتن. لا تطلب العلم ولا تخضع نفسك لبعض التقريرات المخالفة والديمقراطية والانتخابات أو المظاهرة أو كلها، لا تقم بمعصية الله عز وجل، الأحاديث السابق ذكرها. الطاعة فهذا هو ضابطها، هذا هو ضابط الطاعة لله عز وجل رسوله.
قال: بل وقد يفعلون الأمر حتى ولو كان منكرا، فهل تجب الطاعة في مثل هذه الأمور؟
سبق الكلام على أنه إنما تكون في طاعة لله ورسوله، أما في معصية الله ومعصية رسوله لا يجوز ذلك.